الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ نظرة من عين رضاه تصير الكافر وليا، وقطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، خير الناس مقاما وأحسنهم نديا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيعني الدرس ده بصراحة درس له شجون، و يعني كنت أود إن أنا أعطيه من فترة، وسبحان الله الله عز وجل قدر وأعطينا المجلس الماضي وهو ثمرات الالتزام، ويعني وجدت إنه متعلق به أشد التعلق، إن إحنا نعطي مجلس آخر اسمه حقيقة الالتزام. والدرس ده بصراحة مهم، مهم جدا جدا، يعني أغلب الحاضرين سواء على القناة عندي أو على قناة فطرة الله يزيدها بركة وهدى، يعني أغلبهم يعني لهم يعني ملتزمين من سنين، أغلبهم من سنة من سنتين من 5 من 10 أو لسه حديث الالتزام. وهذا كلام هام جدا للكل للكل، وينبغي أن يعاد مرات ومرات ومرات، لأننا واقع الملتزمين الآن واقع صعب جدا، يعني لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا، واقع محتاج تربية ومحتاج الإخوة والأخوات يشتغلوا على نفسهم كتير كتير في التربية، لأن احنا يعني ظللنا فترة من الزمان، الفترة الأخيرة دي فترة التقلبات من بعد الثورة لغاية دلوقتي، فترة التقلبات وسقوط الرموز الكبيرة وبزوغ ناس تانيين، يعني الله المستعان، يعني لم ينالوا حظهم الوافرة في العلم ولا في التربية إلا من رحم الله منهم. فطبعا الدنيا اتقلبت والأمور، يعني لم نكن نرى قديما ما نراه الآن يا إخوة يا أخوات. في هنا ناس ملتزمة، احنا دلوقتي في 2023، انا وكأن امبارح كان 2011 وكان الثورة واحداث الثورة وكذا، وكأنها امبارح بالامس، لكن سبحان الله يعني ثم انقضت هذه السنون واهلها، فكأننا وكأنهم احلام، مرت السنة وراء السنة وراء الأخرى، مات أناس وجاء آخرون، يعني وتحولت الـ 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 وتحول الصف وتحول السمت، وتغيرت المفاهيم قديما جدا عما كنا عليه. ولذلك ينبغي يا إخوة وأخوات والله، وده أول وصية أوصي نفسي وإياكم بها، إن أنتم لا تقدموا على أمر تربية أنفسكم شيء، والله لا تقدموا على أمر تربية أنفسكم شيء. أنا كنت لسه بدي محاضرة في معهد أذن خير، معهد الدكتور حازم، وما شاء الله اللهم بارك، المعهد من يعني معهد ضخم، الدفعة الثالثة، الدفعة الثالثة في المعهد فيها 65,000 طالب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من على يعني من جميع أنحاء العالم. فيعني قالوا لي تعطيهم محاضرة، والمعهد معهد تربوي، معهد للملتزمين، وخصوصا لي يعني للإيه لل لحديثي العهد بالالتزام، ويعني وكلنا هذا الرجل، كلنا نريد أن دائما نحن نجدد عهدنا بالالتزام ونجدد عهدنا بالعهد الذي تعاهدناه مع الله عز وجل. فكلمتهم محاضرة كاملة عن التربية، وكانت الوصية الكبرى محاضرة كاملة عن إنه يا جماعة والله لا تغتروا، لا تغتروا لا بكثرة روايات وعلم شرعي، واللي عمال يتكلم بقى في الفقه والشروط والواجبات والأركان وكذا وكذا. ده طبعا ممتاز جدا وجميل، ده من أعظم القربات عند الله، لكن هناك ما هو أعظم منه وأجل منه وأكبر منه، وهو أمر التربية، وهو الذي لم يتركه الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة وكبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام في نزول الوحي. تخيل أبو بكر وعمر لسه بيتربوا وهما لهم هذه المكانة وهذه المنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد معاهم، قاعد مع الصحابة، وكبار الصحابة اللي بيقدمهم النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر وعمر، والاثنين بقى هي لهم منزلة ولهم مكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام. فيدخل وفد عبد قيس للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يريد أن هو يؤمر عليهم أحدهم، فأراد أبو بكر أن يؤمر النبي فلانا، وأراد عمر أن يؤمر النبي فلانا آخر، فاختلفوا على هذا يعني الأمير الذي ينبغي أن يعني إيه يؤمر على هؤلاء القوم. فالمهم أبو بكر قال لعمر: يا عمر، ما والله ما أردت إلا خلافي. طب أنا قلت فلان خلاص، وأنا رأيته يعني أهلا للإمارة، لماذا تنشئ جدال؟ يعني هو يريد أن هو يقول لعمر هذا الكلام، أنت ليه يعني ليه عاوز يعني تنشئ جدال؟ خلاص الأمر بسيط، أنا قلت فلان يؤمر خلاص. فقال له: يا أبا بكر، والله ما أردت خلافك، والله ما أنا عاوز أخالف ولا أي شيء، فأنا شايف إن فلان التاني ده يعني ربما يكون أحق بالإمارة من غيره. بس فإيه فقال له كده وده رد عليه كده. فأنزل الله عز وجل آيات مرعبات، شوف الآيات دي لأبو بكر وعمر. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ده الخطاب لأبي بكر وعمر لأعلى رجلين في الأمة، للذين لهما أثر السبق ويعني وهذا الفضل العظيم في الإسلام، ورغم ذلك تنزل لهم الآيات منبهات ومقومات ومربيات: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال ابن أبي مليكة وهو راوي الحديث: قال: فما كان أبو بكر وعمر يكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا همسا، يعني بيكلموا بصوت. شوف بقى، شوف أثر الآيات في نفوس الصحابة وهم مين. شوف بقى ما يقول: شوف أنا عملت إيه يعني، وأنا إيه اللي حصل يعني. ما شوف تعظيم الشريعة وتعظيم قدر الشريعة وتعظيم القرآن والسنة وتعظيم قدر التربية. فما كانوا يكلمون رسول الله إلا همسا، فكان رسول الله يستفهمهما في كثير مما يقول، يقول لهم: إيه أنتوا بتقولوا؟ إيه أنا مش سامع كلامكم، علوا صوتكم. ده كان فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخوانا ده أمر مهم جدا، النبي عليه الصلاة والسلام جالس معهم في أواخر الإسلام، ويأتيه جبريل، والحديث المشهور بقى بتاع بيسميه بعض العلماء فهرس الإسلام، فهرس الإسلام اللي هو: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: طيب ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ طيب متى الساعة؟ طيب وهكذا. طب أخبرني عن أماراتها. وهم في أواخر الإسلام لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على أصول الإسلام الأولى، على أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ده في أواخر الإسلام هم قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام في جلسته التربوية اللي بيربيهم ويعلمهم فيها أصول الإسلام ويذكرهم فيها بالعهد الأول الذي عاهدنا الله عز وجل عليه. المهم يعني حتى لا نطيل في هذه الجزئية، أن قضية التربية قضية في غاية الأهمية، لأن إحنا دلوقتي الإخوة والأخوات حالهم لا يصلح. وإذا كنا أسمينا هذا الدرس حقيقة الالتزام، فالمقصود به أن كل شيء في الدنيا له ظاهر وله باطن، أو إن شئت فقل له منظر وله جوهر. له منظر وله جوهر، له يعني مرء أن تراه بعينك من الخارج، وله حقيقة، له لب. هذا ما أريد أن أتكلم عنه، وهذا ما صنعت هذا الدرس لأجله، حقيقة الالتزام. لأن ظاهر الالتزام، لأن مرأى الالتزام، هذا يحسنه كل أحد. والالتزام بمعناه الأصلي، بمعناه العام، الالتزام بمعناه العام اتفق فيه المسلمون والمنافقون. شوفوا بقى، وهذا ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. أنا بقى الآية دي بحبها جدا. رب العالمين قال، لأنها كاشفة، قال الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لو شفت الناس دول، ده الآية دي في سورة المنافقون، لو شفت الناس دول هتلاقي أجسامهم، شكلهم، سمتهم، هديهم، دلهم من بره ك ك ك كأجسام صحابتك الكرام العظام المؤمنين الصادقين، تعجبك. والنبي صلى الله عليه وسلم لن يعجب إلا بشيء يرضي الله عز وجل ويكون قريبا منه ويحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. كلامه زي كلام المؤمنين بالظبط، كلامهم كده بيتكلموا كله كلام جميل وكلام كده رقيق، جزاك الله خيرا، شكر الله لك، يا أخي ويا أختي، وبيتكلموا كده بعض الألفاظ كده المتعلقة كده بالقرآن والسنة. الله، كلام جميل وألفاظ جميلة. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكنهم منافقون. قال الله: هم العدو فاحذرهم، قتلهم الله. تعرفين هم العدو، هم العدو ده، هم العدو ده أسلوب، اسمه أسلوب إيه؟ أسلوب اسمه أسلوب إيه يا شباب؟ اسمه أسلوب قصر، اسمه أسلوب قصر. يعني كأنه يراد أن يقال من هذا، من هذه التركيبة: لا عدو غيرهم، هم دول الأعداء، خد بالك، احذرهم، اوعى يغروك بمنظرهم، يخدعوك بمعسول كلامهم. إذن يا إخواننا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرفع له وينسب لعمر، والأصح أنه منسوب لعمر، أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، مش أنا اللي أتخدع بكلام كده، أي حد يخدعني بكلام كده متعلق بالدين، الله، كلام جميل، يبقى هو ده. لا 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 لا، حتى أرى حقيقة ما هو عليه. وإن يقولوا تسمع لقولهم، الآية دي مرعبة، مرعبة يا إخوانا. إحنا يعني أوعى تغتر بصورة أنت عليها، أوعى تغتر بهيئة، بشكل، بسمت، بالنقاب الجميل، باللحية الرائعة اللي شكلها جميل كده المتسرحة، أوعى تغتر. لكن الهم الأكبر في الحياة يكون على حقيقة الالتزام. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول، شوف الكلمة دي جميلة قوي، كان يقول: إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل، إنما الدين هو الورع. الله أكبر. إن الدين، التدين والالتزام، ليس بالطنطنة من آخر الليل. يعني يقصد إنه ليس كده بواحد واقف كده آخر الليل عمال يقرأ قرآن ويعيط ويبكي، وده جميل طبعا، لكن وبعدين ما مقدار تعلقه بالحلال وانصرافه عن الحرام؟ ما مقدار تورعه عما يغضب الله عز وجل؟ ما مقدار تركه لفتن الدنيا وزينة الدنيا وزخرف الدنيا وبهائها وحلاوتها لأجل ما سيلقاه في الآخرة؟ آه، الموضوع ليس بدمعتين تنزلهما ولا بركعتين تصليهما وتعجب بنفسك فيهما، ولكن الأمر هو مقدار انكسار نفسك لله، مقدار تورعك عن الحرام، مقدار جهادك في البعد عن المعصية التي متعلق أنت بها. هذا هو الالتزام، هذا هو الدين. إن الدين ليس بالطنطنة من آخر الليل. ده سيدنا عمر بن عبد العزيز هو اللي بيقول، من أسياد المتعبدين، من أسياد المتعبدين، الذي كان ينتفض، كما كانت تقول زوجته فاطمة بنت عبد الملك، كان ينتفض كالعصفور من نومه، ينتفض كالعصفور الذي أصابه بلل، يبكي طيلة ليل لا ندري سبب بكائه، بيقوم من النوم يعيط. ده واحد مرعوب، ده واحد خايف، ده واحد قلبه مشغول، ده واحد قلبه مليان مش فاضي. آه، هي دي الحقيقة اللي بنتكلم عليها. إذا لكل شيء ظاهر وحقيقة، ونحن نتكلم الآن عن حقيقة الالتزام، لا نتكلم عن ظواهر وصور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله، القلب هذا محل نظر الرب. إذا تكلمنا عن حقيقة الالتزام فنحن نتكلم عن محل نظر القوي العلام سبحانه جل جلال الله. نحن إذا تكلمنا عن حقيقة الالتزام نحن نتكلم عن حقيقة نظر رب العالمين، عن محل نظر رب العالمين. هو ده المكان اللي بيطلع عليه رب العالمين وبينظر له رب العالمين. احنا محتاجين يكون كل الاهتمام منصب على هذا الجانب، مصروف إليه، متوجه إليه. إياكم أن تصرفوا هما لغيره، هذا هو أهم شيء في الدنيا. ما يغنيك وما يجدي أن تكون صورتك الالتزامية في غاية البهاء وقلبك خرب، وقلبك خرب. ما الذي ينفعك إذا كان صوتك في القرآن حسنا ولسانك في الدين حسنا ولكن قلبك يبكي من خوائه وفراغه؟ ما الذي ينفعك؟ ما الذي يجديك؟ قل لي وأجب نفسك، ما الذي يجديك إذا كان شكلك حسنا والكل يعدك إنسانة دينة ملتزمة طيعة، ولكن الخلق فاسد والقلب فارغ والخلوات خربة؟ ما الذي ينفع ويفيد؟ وأنت بما تنفعك لحيتك؟ بما تنفعك دلك وسمتك؟ بما ينفعك قميصك الجميل؟ بما ينفعك شكلك الطيع أمام الناس؟ إذا كان الله يرى من قلبك سوءا، إذا كانت حقيقة الالتزام نفسها غير موجودة، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. الإيمان ليس حلية نلبسها، كما قال الحسن البصري عليه رحمة الله، ليس الإيمان بالتمني، يا ده أنا بكرة إن شاء الله بقى حاجة محترمة أوي، ولا بالتحلي، مش أنا كذا وكذا وكذا، نتكلم عن أنفسنا أو نلبس حلية الإيمان والالتزام. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب، شوف حقيقة الالتزام، ما وقر في القلب، ما الذي يقر في قلبك الآن؟ ما الذي إذا نظر لك رب العالمين إلى قلبك الآن، ما الذي سيجده؟ ما القابع الساكن بقلبك؟ ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اسمع، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل غير ذلك لم يقبل منه. لماذا أنا أتكلم عن هذه الأمور بعد درس ثمرات الالتزام؟ حتى تفتش عن هذه الحقيقة في حياتك إذا لم تجد ثمرات الالتزامك. لأنه أيها الإخوة إن وعد الله حق، لأنه أيها الإخوة إن الله لا يخلف الميعاد، لأنه أيها الإخوة سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، لأنه أيها الإخوة ليس بيننا وبين الله محاباة ولا نسب. من قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل غير ذلك لم يقبل منه. انتهى الأمر، انتهى الأمر، انتهى الأمر. أنت ملتزم، ما أثار هذا الالتزام في حياتك؟ ما زلت تشكو من أن الأمر معقد غاية التعقيد، وأن التوفيق لم يحل، وأن شؤم المعصية ما زال ملازمك، لأنك ظننت أن الالتزام كلمة تقال، أو ثوب يلبس، أو شكل يصنع، ولم تدري أن الالتزام قلب مملوء بحب الله والتعلق به. أيها الإخوة، نحن في بلاء عظيم ومصيبة كبيرة. يا إخوة ويا أخوات، نحن في بلاء عظيم ومصيبة كبيرة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. حالنا حال الصف الالتزامي الآن حال لا يسر، لأن لو كان حالنا صائبا صالحا سليما لما كان هذا حال الناس معنا، ولما كان هذا تعدادنا، لأننا لو طبقنا الالتزام على أنفسنا وصرنا ملتزمين كما يريد رب العالمين لالتزم الناس على مجرد رؤيتنا ملتزمين، ملتزمين رؤيتنا من أهل الديانة والصلاح حقا. هذا سيغير الدنيا ويغير العالم. لكننا للأسف سوشيال ميديا، دنيا المظاهر، دنيا الزخرفة، دنيا الزخرفة والفتن وتغيير الحقائق واللعب والخداع بعيون الناس وعقول الناس، غيرتنا وغيرت مفاهيمنا، وظننا فيها أن كل شيء ربما يكتسب بالعقل. تجد الإنسان جاهلا، ليس عنده علم، ولكنه يستطيع أن يعني يصيغ كلمتين بأسلوب شيق وأسلوب جذاب، فتأتي له آلاف وآلاف المشاهدات، ملايين المشاهدات. وغيره من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إذا تكلم لا يكاد يسمع. وبهكذا قام الصغار ونام الكبار وانزوى الكبار. وكما يقول القاضي عبد الوهاب المالكي عليه رحمة الله، قال: ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الكبراء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. بدأها، وهذا الذي كنت أتذكره، بدأها بقوله: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا. يا نهار أبيض. ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الكبراء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا؟ متى نصل إلى ارتواء إيماني وتربية حقة والتزام منضبط؟ متى نصل إلى هذا ونحن استقاؤنا كله من ركايا لا من بحار، ونحن استقاؤنا كله من جهال أو من مقاطع قصيرة يعني لا تسمن ولا تغني ولا يكاد الإنسان يصبر على غيرها؟ متى تصل إلى ارتواء؟ إذا كان هذا دأبك وحالك وهذا دأبي وحالي. الله المستعان. نعود فنقول: أين حقيقة التزامك؟ أين حقيقة التزامك؟ الشاهد أننا نريد حقيقة الالتزام لا صورة الالتزام. لقد شبعنا من صور الالتزام، والله شبعنا من صور الالتزام، لكن أين الحقيقة؟ هذه هي الجزئية، هذه النقطة. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك وإن يقولوا تسمع. لا، طيب، وفي الآخر هم العدو فاحذرهم. إذن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ليس بأمانيكم، أمر ليس بالتمني ولا بالتحدي. إذا ما هي حقيقة الالتزام؟ حقيقة الالتزام: واحد، صلاح القلب. صلاح القلب هذا أكبر قضية في حياة الإنسان الملتزم، أن يكون قلبه صالحا، ألا يكون في قلبي شهوة محرمة ولا شبهة موبقة مهلكة. ده أكبر مبتغى وأمل وأمنية للإنسان في الدنيا كلها. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. وكان يقول: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا. فإصلاح فساد القلب والعمل عليه هو جوهر جواهر الالتزام، وإن شئت فقل هو جوهرة الالتزام. الانشغال بصلاح القلب، ولا ترى شيئا أهم من ذلك. كان الصحابة هذا أهم شيء عنده، يلقى حنظلة أبا بكر فيقول له: يا أبا بكر، نافق حنظلة، يا نهار أبيض، قاعد ده همه. أنا الإيمان في قلبي، قال ليه يا عم كنت قاعد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده أنا كده تبقى مصيبة كبيرة، لحسن يكون أنا منافق، بأشعر بالإيمان العالي عند رسول الله وبره ما بشعرش بنفس درجات الإيمان. شفتوا حكم على نفسي بالنفاق من إيه؟ فيقابل أبو بكر، المشكلة أبو بكر يقول له: يا عم لا، يعني الكلام ده عادي مش مشكلة، لأن ده لا، من رقة قلوبهم هم مرعوبين من النفاق، مرعوبين من النفاق، نفوسهم منكسرة زي ما قلت في أول الدرس، نفس منكسرة لله عز وجل، ذليلة لله عز وجل. قابلت 70 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم خايف أن يكون من المنافقين. وعمر بن الخطاب كان يلقى حذيفة يقول: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله من المنافقين؟ هل عدني رسول الله من المنافقين؟ وهو يعني أمين سر رسول الله عليه السلام، حذيفة بن اليمن. فيقول له حذيفة: لا ولا أزكي أحدا بعدك، لا ولا أزكي أحدا بعدك. فإيه القضية يا أخوانا؟ إيه الأمر؟ إيه قضيتك في الدنيا؟ إيه أكبر آمالك في الدنيا؟ قلبك ولا إيه؟ فيروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام هما الاثنين بقى، المربي اللي فاتح أبوابه للصحابة يربيهم ويزكيهم. ولذلك قدم الله عز وجل التربية على التعليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية قبل التعلم، قبل الدعوة، قبل كل شيء، التربية، معرفة أدب الشرع وأدب الدين، أدب الشرع وأدب الدين. نافق حنظلة يا رسول الله، إيه وما ذاك؟ قال نكون عندك فتحدثنا بالجنة والنار كأن رأي عين. ثم إذا رجعنا وعافسنا الزوجات والضيعات والأولاد نسينا كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهمه حقيقة الأمر. يا حنظلة لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. هذا هو الأمر، هذا هو الأمر. الأمر الثاني في حقيقة الالتزام حسن الخلق، لأن الدين خلق، لأن الدين خلق. الدين ليس شيئا سوى قلب صالح سليم متعلق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى، وخلق حسن طيب مطيب يرفع المؤمن به إلى درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، يجلس به المؤمن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بجواره صلى الله عليه وسلم، أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. إن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله. الدين كله خلق، الدين كله خلق، وإنما نتعلم لكي نصل إلى هذين الأمرين، وإنما نقرأ لكي نصل لهذين الأمرين، وإنما نحفظ القرآن لكي نصل إلى هذين الأمرين. فإن قادك أمر من هذه الأمور إلى شيء سوى هذا فطريقك طريق ضلال وفتنة، فطريقك طريق ضلال وفتنة. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد درست، وأفضل ثوبك الإحسان، ولكن نرى ثوب الإساءة قد لبست. في قصة جميلة وربما أختم بها، وإن كان للحديث يعني شجون عظيم، ولعلها إشارة لكي يهتم الإخوة والأخوات بهذا الباب، وتكون هذه يعني شرارة البدء لتبديل وتغيير أمور كثيرة في حياتهم. وقف اثنين من السلف يريدون أن يحضروا درسا من الدروس، وكان في هذا المسجد الذي هم فيه، كان في هذا المسجد درسان، في شيخين قاعدين بيدوا درس، وهم أول مرة يدخلوا المسجد وعاوزين يحضروا درس منهم. فقال أحدهما لأخيه، قال أنا أعلمك أي الدرسين نحضر، أنا هقول لك إحنا هنحضر درس مين. فلما دخل على أول شيخ، خدوا من إيده ودخلوا على أول شيخ، فظل واقفين ولم يجلسا. قال له بس انت هتيجي معايا وهتفعل مثل ما افعل بالضبط. فظل واقفين ولم يجلسا، فقال لهما الشيخ هل جلستما؟ توقفين لي؟ فقال هذا الانسان للشيخ، قال يا شيخ في نفسي منك شيء، في نفسي منك شيء. فقال في نفسك مني شيء وتجلس لتسمع كلامي؟ والله لا أسمعكما كلامي أبدا، انصرفا من حلقتي. راح جاي قال لهم ايه يلا مع السلام، تو ايه يعني، طب واقف ليه وفي نفسك مني شيء، ما تتوكل على الله، مع السلام. ثم انصرف الى حلقة الشيخ الآخر، فظلا واقفين. فقال لهما الشيخ كذلك مثلما قال الشيخ الأول هل جلستما؟ فقال له هذا إنسان يا شيخ في نفسي منك شيء. فأطرق الشيخ ثم بكى طويلا ثم رفع رأسه إلى هذا الشاب وقال له: أي أخيّ، إذا أبدى الله عز وجل لك من عيوبي شيئا فما يعلم الله عز وجل مما خفي أكثر. ثاني، قال: أي أخيّ، إذا أبدى الله عز وجل لك من سوآتي شيئا فما يعلم الله عز وجل مما خفي أكثر. إن كان ظهر لك حاجة وأحدثت في نفسك شيئا فالذي يعلمه الله عز وجل من تقصيري ومن زلاتي ومن خطاياي أكبر وأكثر بكثير مما علمت أنت. فنظر الشاب لأخيه الذي كان معه وقال: الآن علمت، أي الدرسين نحضر. دلوقتي عرفنا نحضر درس مين. اللهم ارزقنا حقيقة الالتزام، ونعوذ بك من وهم التدين والظن بأننا صالحون. نعوذ بوجهك أن نكون ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعوذ بوجهك من وهم الالتزام والهداية. نعوذ بوجهك من الفتن والضلال. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعلنا من الطائعين الصادقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.